شافعات نافعات
شافعات نافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا إلى أن نلقاه، شهادة نرجو بها رضاه، شهادة ندخرها عنده ليوم أن نلقاه، شهادة تنفعنا يوم العرض، شهادة تغنينا في الدنيا عن كل من سواه، ونشهد شهادة الحق واليقين أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أدعو الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى من المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم وسع لهم قبورهم ونورها عليهم واجعلها عليهم روضة من رياض الجنة. اللهم أسعدنا بلقيا نبيك وأسعدنا برؤية وجهك يوم القيامة، واجمعنا مع صحابة نبينا في دار كرامتك يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا سامع دعاءنا، لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد أرضيتنا وأعطيتنا سؤلنا. إخوتي أحبتي في الله، يتقطع القلب شوقا إلى بيت الله الحرام كلما سمع أحدنا هذا النشيد الجميل، لبيك اللهم لبيك، فإن النفوس تهوي والقلوب تطير إلى هذه البقاع الطاهرة. ولكن الموفق والسعيد هو من يكتب له حج بيت الله العتيق، والمحروم من يحرم الذهاب إلى هناك، من يحرم الذهاب إلى هناك. فأسأل الله أن يسعد قلوبنا وألا يجعلنا من المحرومين. اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك لكل من سمعنا أو رآنا أو حتى من المسلمين غاب عنا، أسألك يا الله أن تمتعه وأن تسعده وأن تجعل له حجة وأن تجعل له حجة إلى بيتك الحرام وصلاة في مسجد نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فأنا أبارك لإخواننا وأهنيهم لمن فازوا ونالوا وسعدوا، وأسأل الله أن يحملهم إلى هناك وأن يردهم سالمين وأن يعينهم على أداء هذا الركن الركين من أركان هذا الدين، هو خاتمة الأمر وهو خاتمة الدين وهو تمام الأمر وهو النعمة العظيمة لمن أنعم الله به عليها. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع هدي رسول الله في تربيته لأصحابه الأطهار من الرجال ومن النساء، مع واحدة من صانعات الرجال، مع من احتضنت الدعوة في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع من خالط الإيمان بدنها وسرى في جميع أرجاء جسمها. ومن علامة الإيمان أن تحب النبي أكثر من حبها لمالها ولولدها بل لنفسها. ولهذا ظهرت علامة هذه المحبة في أحوال المسلمين من صحابة النبي أجمعين، وفي قلوب الأنصار بالخصوص ظهر هذا الحب جليا واضحا، وصفهم ربنا عز وجل برقة القلوب وطيب النفوس، وصفهم ربنا عز وجل بأنهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هؤلاء بل من أوائل هؤلاء كبشة بنت رافع أم سعد ابن معاذ رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. كبشة بنت معاذ أراد الله أن يختبر إيمانها كما يختبر إيمان العبد في كل ساعة تتجدد عليه، لأن هذه الحياة ما خلقت إلا للبلاء والابتلاء، إلا للاختبار والامتحان. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشد ما تختبر به المرأة في ولدها فلذة كبدها. فهذه كبشة بنت رافع أراد الله عز وجل أن يرفع قدرها وأن يكتب أجرها بأن اختار ولدا من أولادها عمرو بن معاذ شهيدا في أحد لتنال البشارة من رسول الله باسمها. أبشري يا أم سعد، أبشري يا أم سعد، يا سلام، وبشري من وراءك، أبشري وبشري بأن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وأنهم قد شفعوا في أهلهم. فنالت رضي الله عنها بعد أن نالت سبق الإسلام، بعد أن نالت سبق البيعة للنبي العدنان، بعد أن نالت سبق الرفعة والدرجة من أن جعل النبي بيتها خير دور الأنصار، بعد أن نالت شرف أن تكون أم شهيد وتبشر بأن الشهيد يشفع في 70 من أهله، وأول من يشفع فيهم الشهيد هي أمه بالتأكيد. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. إذن أول من يشفع لها الشهيد هي أمه. فنالت شرف الشهادة بموت ولدها في المعركة مع رسول الله ضد أعداء الله لرفع راية الدين ورفع راية الإسلام. نسيت كبشة أحزانها وتركت همومها لأنها مؤمنة محتسبة لما بشرها النبي بأن قتلى أحد من المسلمين أي شهداء أحد من المسلمين ترافقوا في الجنة، فقالت ومن يبكي عليهم بعد اليوم يا رسول الله؟ لا نبكي عليهم. فاطمأن قلبها وهدى بالها ورضيت بقدرها وأحبت لولدها ما أحب الله له، واختارت لولدها ما اختارها الله له لأنها علمت أنه في الجنة حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ربنا عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فرحت بهذا غاية الفرح واطمأن قلبها، لكنها وصل إلى مسامعها وبلغها أن رسول الله حزين وعاد نساء الأنصار إلى ديارهم، فما من بيت ولا دار من دور الأنصار إلا وفيه أحد إما شهيد وإما جريح. فما نامت المدينة هذه الليلة والكل إما أن يبكي وإما أن يداوي جرحاه. فباتت المدينة في ليلة لم ترها لا من قبل ولا من بعد بهذه المحنة التي حدثت، بأن قتل 70 منهم 14 من بني عبد الأشهل بس، منهم عمرو بن معاذ ابن كبشة بن رافع رضي الله عنهم جميعا. فعاد النساء يبكين على قتلاهم ويداوين جرحاهم، ولكنها سمعت كلاما عن رسول الله أنه مر على بيت حمزة ابن عبد المطلب عم النبي أسد الله، فلم يجد في بيته بواكي، ما أحد يبكيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما حمزة فلا بواكي عليه، ما حد بيبكي حمزة. انشغل الأنصار والمسلمون بقتلهم، كل واحد مشغول، ونسوا حمزة، أو أنهم يمكن ربما أنهم لشدة يقينهم بالله أو لهول الفاجعة التي حدثت لحمزة لما بخرت بطنه وجدع أنفه وأذنه ومثل به وأصبحت صورته عجيبة لما فعلت فيه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، لأنهما كانا مع المشركين في هذا اليوم، فعلوا بحمزة ما فعلوا. فحزن النبي وبكاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصل الخبر إلى سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار، فرجع إلى نساء الأنصار وقال لهن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما حمزة فلا بواكي عليه. فترك نساء الأنصار البكاء على ذويهم وأهلهم، وكانت في مقدمتهم كبشة بنت رافع. لا، نقدم رسول الله على أنفسنا، شيء عجيب. حتى في الحزن نحزن له أكثر من حزننا لأنفسنا، ونفرح له أكثر من فرحنا لأنفسنا. يا سلام، هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لما أسلم العباس عم النبي، وفرح رسول الله بإسلام عمه العباس، ورأى عمر أمير المؤمنين الفرحة في عين رسول الله ففرح، وقال: والله لقد فرحت بإسلام العباس. وذي كان فيها قصة إن سيدنا العباس كان عامل مزاب على ظهر البيت بينزل الماء، ماء المطر أو ماء الغسل أو ماء الاستنجاء، أي ماء بينزله. فبينما أمير المؤمنين عمر يمشي إلى الجمعة، إذ أنزل ميزاب بيت العباس على رأسه وثيابه ماء، فنزع عمر أمير المؤمنين المزاب لأنه يؤذي المارة. وهذه قصة طويلة، لا، ليس هذا موطنها. لكن الشاهد منه لما عاب العباس عليه، قال: والله لفرحي بإسلام العباس لفرح رسول الله بذلك أعظم عندي من فرحي لو أسلم الخطاب أبي. أنا أفرح للنبي أكثر من فرحي لنفسي. صحيح، أنا كنت أتمنى أن أبي يسلم، كنت أتمنى أن يدخل الإسلام، لكن فرحي بإسلام العباس أعظم وأشد من فرحي لو أن الخطاب أبي هو الذي أسلم، لأني أقدم محبوب رسول الله على محبوبي، وأقدم فرح رسول الله على فرحي، وأقدم رسول الله على نفسي، لأنه هو راوي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه، أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه التي بين جنبيه وبين الناس أجمعين. قال عمر أمير المؤمنين فلقد فرحت بإسلام العباس. هنا أيضا سيدنا سعد بن معاذ لما رأى رسول الله حزينا على عمه حزن لحزن رسول الله، وذهب إلى نساء الأنصار وقال لهن إن رسول الله يقول أما حمزة فلا بواكي عليه، فتركنا البكاء على ذويهم وذهبنا إلى بيت النبي، إلى بيت النبي عند بيت حمزة، وجلسنا يبكين ومعهن كبشة بنت رافع أم سعد يبكين على حمزة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يبكين فقال لهن ما زلتن تبكين منذ الليل؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال إذن من الآن فلا بواكي، ارجعنا غفر الله لكنا. إن شاء الله نلتقي مع كبشة بنت رافع بعد الفاصل لنتمم مناقبها ونعرف أحوالها. نفعني الله وإياكم بسيرتها العطرة، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، مع كبشة بنت رافع نعيش أحداث الإسلام، وترون أني أفصل الكلام تفصيلا لا أكتفي بالكلام عن الشخصية حتى نعيش معها أيام الإسلام كيف كانت تحيا. وهذا الذي أريده من نفسي، أن نحيا الأيام مع الدين، ليست أحداث منفصلة، ولا أنا أعيش لحالي أعبد ربي وأغلق على نفسي بابي، لا بد أن أعيش مع الناس. كذلك المرأة المسلمة الواعية لا بد أن تكون عارفة وعالمة بتاريخها وأمجادها وأمجاد آبائنا من المسلمين. عاشت كبشة بنت رافع أحداث الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بكت لبكاء النبي أو إرضاء للنبي، ولما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عن أولادك رضي الله عنكن وعن أولادكن، لما خرج عليهن وهن يبكين طوال الليل أمام بيت حمزة عم النبي قال ما زلتن تبكين منذ الليل؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال ارجعن فلا يبكي أحد بعد الساعة. خلاص انتهى البكاء على شهداء أحد. فرجعت كبشة إلى بيتها أم سعد راضية مرضية سامعة مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفازت بدعوة النبي بقوله رضي الله عنكن وعن أولادكن، ثم بعد أن بشرها ببشرى أن ابنها في الجنة وأنه سيشفع لها وسيشفع لبقية أهله، عادت كبشة إلى بيتها، لكنها لن تنسى ولدها مع صبرها ورضاها بقضاء ربها، ولدها في قلبها، لكن هل تنعزل عن الإسلام؟ هل تكره من كان سببا في موت ولدها؟ أو تقول كلاما من وراء قلبها رضينا يا رسول الله فقط، أو فداك نفسي ومالي وولدي يا رسول الله؟ أو هانت المصيبة ما دمت سالما يا رسول الله؟ لا والله، هو الكلام من قلبها. فما مرت سنة وبضعة أشهر، لأن أحد كانت في شهر شوال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع أبو سفيان بجيش قريش وجهزت جيشا كبيرا، جيشا عظيما، لأنه ما أحس بالنصر في أحد، حتى وإن كان قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشعر أنه قد ثأر من النبي، وما استطاع أن يقضي على هذا الدين الجديد. فعاد وجمع قبائل العرب وجمع جيشا عظيما، وتحالف مع قبيلة هي قبيلة غطفان، فاجتمع 6,000 مقاتل من قريش وأربعة آلاف مقاتل من غطفان وبقية القبائل هوازن وغيرها، جمع 10,000 مقاتل وذهب من مكة إلى المدينة ليقضي على شأفة الإسلام من جذوره. 10,000 مقاتل، يمكن كل اللي في المدينة ما يجوش 2,000 ولا حاجة، أو 3,000 بالرجال بالنساء 2,000 واحد. هو جمع جيش عظيم وتحالف مع غطفان، ومش كده بس، كان هناك قوم من يهود يسكنون المدينة هم بنو قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المدينة حالف اليهود بأنهم لا يعينون عليه ولا يعينونه، لا يظاهرون عليه ولا يظاهرونه، يعني لا يعينون من حارب النبي ولا يعينون النبي على حرب غيره، بل يكونوا مسالمين، يقعدوا في بيوتهم ما لهمش دعوة خالص، آمنين سالمين، لا تؤذون ولا تعينون، لا تحاربون ولا تنصرون. وعاهدوا النبي على ذلك، وعقدوا بينهم وبين رسول الله عقدا وحلفا ووثيقة ألا يعينوا عليه ولا يعينوه، لا يعينوا عليه عدو ولا يعينوه على عدو. وذهب الجيش العرمرم، وعلم النبي بمجيء هذه الجيوش العظيمة، ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليه سلمان الفريسي بحماية المدينة بحفر خندق حول مدينة رسول الله. هذا من الأخذ بالأسباب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفر الخندق حول المدينة ما بين جبلين في المكان السهل الذي ممكن أن يدخل منه الجيش. حفر النبي الخندق عرض 9 أذرع في عمق 9 أذرع حاجز، وكان هذا من إشارة سلمان الفارسي لما قال لرسول الله: كنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غزينا خندقنا على أنفسنا، أي صنعنا خندقا. فأعجب النبي بالفكرة وبدأ بحفر الخندق. ومع هذا من الأسباب التي أخذ بها رسول الله أنه أمر النساء والصبيان بأن يرتفعوا إلى أعالي الجبال في حصون محصنة، حصن بني حارثة، حصن بني زيد، الحصون حصون المدينة، وأمر النساء والصبيان بأن يكونوا في الحصون بعيدا عن أرض المعركة، والمعركة وأرضها للرجال ومعهم رسول الله لمواجهة هذا الجيش العظيم. وأراد النبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخذ بالأسباب أن يكسر هذا الجمع العظيم وأن يفرق كلمتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قبيلة غطفان، وهي إحدى القبائل التي جاءت تشترك في الحرب مع قريش، إلى قبيلة غطفان، قال لهم النبي وعرض عليهم عرضا، قال لهم: ارجعوا من نصرة قريش ولكم ثلث ثمار المدينة، ارجعوا ولكم ثلث ثمار المدينة، كل نخل المدينة وزرع المدينة لكم الثلث أو النصف لا أذكر. فقال سيدنا سعد بن معاذ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فقال: يا رسول الله، سعد فارس الإسلام، حامل راية الأنصار، سعد ابن معاذ ابن كبشة، هذا البطل الذي لا يعطي الدنية في دينه أبدا. قال: يا رسول الله، أهذا أمر أوحاه الله إليك أم أمر تصنعه من نفسك؟ قال: بل أردت أن أرد عنكم هذا الكيد وهذا العدوان، بل صنعته لكم لأهل المدينة. فقال: يا رسول الله، كنا نحن وهم على الشرك، ووالله ما كانوا يأخذون منا تمرة إلا قرا، يعني إكرام الضيف، قرا الضيف، نديلهم بطيب نفس، اللي يجي بيتنا اللي يجي المدينة نأكله، إلا قرا أو بيعا ما يأخذون منا تمرة، ونحن عن الشرك. فبعد أن أكرمنا الله بهذا الدين نعطيهم من مالنا، والله ما لهم إلا السيوف. سعد، سعد الغيور، سعد البطل، تربية كبشة بنت رافع، قال له: نحن نعطي أموالنا لهؤلاء المشركين خوفا منهم، والله ما لنا ما لهم منا إلا السيوف. لا يمكن. سعد صاحب الغيرة والحمية، سعد اللي لما نزلت آية اللعان، الآية التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية أن الرجل يرى امرأته مع رجل فلا يقام عليه الحد حتى يأتي بأربع شهداء أو 4 شهداء من الرجال. فقال سعد: يا رسول الله، لأن الله يقول: فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا يقام عليهم الحد. قال: يا رسول الله، إذا رأيت رجل مع امرأتي أذهب ألتمس 4 شهداء وآتي، والله لا أرجع إلا وقد فرى، والله ما له عندي إلا السيف، ولا هستنى جيب شهود ولا شيء. فضحك الأنصار وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، سعد غيور ونحن نعرف غيرته، ولا يستطيع أحد أن يخطب امرأة خطبها سعد، حتى مجرد أنه خطبها، مجرد أنه دخل بيتها محدش يعرف يخطبها بعد سعد من غيرته. فتبسم النبي وقال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، والله أغير منا. الشاهد أن سعد بن معاذ غير حمية، لم يقبل أن يعطي التمر ثلث ثمار المدينة ليكسر الحصار وليفك هذا التجمع المشرك الذي جاء للقضاء على الإسلام، فأبى. فأعجب النبي وقال: ما صنعته إلا لكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بدأ النبي يستعد للقاء المشركين. عائشة أم المؤمنين لم تكن في الحصون مع النساء، وكذلك كبشة بنت رافع لم تكن في الحصون مع النساء، بل كانت تنزل إلى ميدان المعركة لعلها تشارك بشيء مع السيدة عائشة. فبينما أم المؤمنين عائشة مع كبشة بنت رافع في الميدان، إذ أقبل سعد بن معاذ على فرسه وبيده حربته وقد لبس درعه وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا جاء الأجل. لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، حمل ابن سعدان وهو فارس معروف، وعقد له النبي لواء وعقد له راية يحملها، كان قائد برد. قال سعد وهو يرتجز ويقول: لبث الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا جاء الأجل. أي كأنه يقول أنا مقبل، أنا أحب الموت إذا جاء ما دام في سبيل الله، أنا لا أخاف الموت. سعد ابن معاذ جسيم طويل أبيض أكحل العينين أبهى الوجه، كان شكله جميل وطويل جسيم، أقبل وبيده حربة وهو يلبس درعا، الدرع اللي إيه اللي على صدره، ولكن الدرع مقلصة يعني صغيرة لأنه هو عريض، وخرجت ذراعاه من الدرع، المفروض أن الدرع يكون سابغ، سابغ يعني يغطي الظهر بالذراعين، لكن درع سعد ما فيش مقاس على مقاسه، فكان صغير وذراعه بادية. فأم سعد لما رأته قالت عجل يا بني، يا سعد قد أخرت، أنت لسه جاي وجاي تقول لي لبث الهيدا، لبث قليلا يشهد الهيدا حمل، لا بأس بالموت إذا جاء الأجل، الحق. رسول الله، فكل همها أنها تحثه على أن يلحق برسول الله. قالت يا سعد قد أخرت، أسرع يا بني وألحق والحق رسول الله قد تأخرت. ولكن عائشة الواعية، عائشة الموفقة لما رأت هذا زعلت وفكرت أن ذراع سعد بادية والدرع قصيرة ما هيش سابغة مغطية، فقالت يا أم سعد لوددت أن درع سعد كانت أزبغ من هذا فإني أخشى عليه. كأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تلفت نظر أم سعد، يعني الأم ما شافتش لكن عائشة شافت. الأم ليس لها شغل إلا أن يدرك ولدها رسول الله، لكن عائشة الواعية الموفقة قالت لوددت أن درع سعد أزبغ من هذا يا أم سعد. هتقول لها إيه؟ صحيح يا سعد، يا سعد استنى ما تخرجش ما تتحرك أبدا. قالت يا عائشة يقضي الله أمره، ولا تشغلي بالك، يقضي الله أمره. وفعلا قضى الله أمره وقضى قضاه، ونالت أم سعد شرفا آخر هو أن تكون أما لشهيد ثاني. احنا كنا من قبل أم الشهيدين، أما الشهيد الأول هو عمرو بن معاذ، وأما الشهيد الثاني هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أم سعد في أرض المعركة، وبدأت معركة الأحزاب، وكان ذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي، وبعض أهل السير يقولون في آخر السنة الرابعة، لكن الثابت أنها كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المعركة رماه رجل من المشركين يسمى حبان ابن العرقة، وهو يرميه بالحربة، طبعا رماه في أكحله، والأكحل هو عرق في منتصف الذراع يجتمع فيه العروق، فإذا أصيب لا يرقى منه الدم، هيموت لأن كل الدم هيخرج. قال هز حبان بن العرقة وقال خذها مني ونبن العرقة، خذها مني ونبن العرقة. فقال سعد بن معاذ عرق الله وجهك في نار جهنم. فأصيب سعد في أكحله ونزف الدم ولم يرقى إلا أن حسمه رسول الله، يعني كواه أو فعل فيه شيء فوقف الدم. ونكمل هذا الكلام مع الشهيد الثاني لأم سعد لكبشة في لقائنا القادم، أم الشهيد الثاني. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يكتب لنا حد بيته الحرام. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.